بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يقرأ فليقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني عمرو، وابن وهب مصري ويروي عن عمرو بن الحارث المصري، عن ابن شهاب فمن سيجيب عن هذا السؤال؟ ما اسمه؟ محمد بن مسلم. وأخوه الذي تذكرناه في العصر ما اسمه؟ نعم، عبد الله. وولد أخيه الذي يروي عن عمه هذا، نعم، محمد بن عبد الله. وما حالهم كلهم هؤلاء الثلاثة؟ وأدناهم هو محمد، لكن أيضا وثق. وأرجحهم هذا، عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو ثبت فيه بل أثبت فيه. وما سمع من عدد كبير من الصحابة، لكنه ثبت في أنس. تأخر موت أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة. من أكثر حديثا، هو أم عمه؟ وعمه من هو؟ أحسنت، عمه ما له كبير رواية، إنما ذلك الحديث رواه عنه أنس بن مالك: غبت عن أولي مشهد شهدت قاتلت فيه المسلمين المشركين. أنس بن النضر قال حدثني أنس بن مالك أنصاري نجاري، أيقال لأبي طلحة عمه؟ نعم، لكن يقال عمه على مبدأ من تزوج منا فهو عمنا. هذا ما له أصل. إطلاق لفظة العم على زوج الأم ما له أصل، وإطلاق لفظة العمة على زوجة على أم الزوجة ما له أصل، ولكن هكذا عند الناس، عند كثير منهم بعضهم يطلق عليه لفظه. أما من حيث الأدلة فما له أصل. وما كان أنس يقول عمي أبو طلحة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، يعني إذا قرب الطعام سواء كان العشاء أو غير العشاء، إذا تعارض العشاء مع الصلاة، الأكل مع الصلاة مع الاحتياج إليه وإرادة أكله، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وإذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، وهذا يدل لا تعجلوا عن عشائكم، وهذا يدل أنهم كانوا يتعشون قبل أن تصلوا صلاة المغرب. فإن كان قد قدم عشاؤه وكان صائما أخذ منه حاجته، وليس معنى أن الفطر على التمرات يتعارض مع هذا أو رطبات مع ثبوته، فإن اللفظ العام لا صلاة بحضرة طعام وله دافعوت حضرة الطعام وله دافع الأخبثان يشمل جميع الصلوات المغرب وغيرها، وهو من الأدلة أن وقت المغرب موسع ليس مضيقا، ولكن يأخذ حاجته، ليس معناه أنه يمكث على الطعام كما يمكث الغربيون، فإنه يمكث بمعدل ربع ساعة نص ساعة وهو يمضغ ويأكل قليل، ويقول هذا هو الأكل الصحي في الحقيقة بغير عجلة، لا أن هذا يضيع الوقت، فإن هذا ربما ما يخرج إلا وقد قارب، إذا كان على طريقتهم قارب الشفق أن يغيب. فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، يأخذ حاجته. وقد استدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من الذراع ثم قام إلى الصلاة، قالوا فإذا أخذ ما يسد به جوعته فيصلي وهو خاشع قام إلى الصلاة، وإذا كان الذي أخذه ما يزال يعني غير ساد لجوعته ما يسد جوعته فليأخذ حاجته. فمحمول قصة الذراع وقصة اللحم الذي أكل منه احتز منه النبي صلى الله عليه وسلم قام للصلاة، أنه لم يكن ليشغل عن صلاته إذا ترك الطعام، وهو في حق من لا يشغل عنها، أما من سيشغل عنها إذا قام وهو يفكر بالمائدة وفي حالة جوع يشغله عن الصلاة فلا يخشع فيها، فاللازم عليه أنه يصلي صلاة صحيحة بخشوعها وطمأنينتها ولو أخذ حاجته من الطعام. وقوله فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، الآن تعارض مباح وواجب، واجب المغرب لا سيما أداءها في أول وقتها مطلوب، والطعام مباح، إلا أن هذا المباح لو أنه مثلا قال عبارة عن مباح فيؤدي إلى بطلان صلاته كمدافعة الأخبثين، ففيه عند تزاحم الأمور أن يقدم الفقيه الأهم فالأهم، وفيه ترتيب الوقت على هذا المعنى، فالوقت قد لا يتسع لأعمال تزدحم بعضها مع بعض، ولكن قدم. قدم ما تراه أعجل، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وأيضا في اللفظ الآخر حتى يفرغ منه، ومعنى يفرغ منه أي يأخذ حاجته بما لا يشغل في صلاته بسبب الجوع. وقد لا يتيسر له الطعام لو تركه وذهب، إما أنه طعام قليل سيؤكل، وإما أنه في سفر أو في وجبة معلومة، لو ذهبت ما ارتفعت المائدة ما رجعت، وما كان من ذلك، فدل على أنه يأخذ حاجته. قال النووي رحمه الله: أما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح، وهذا الحديث صريح في إبطاله. قلنا: لا، إذا أخذ حاجة من الطعام كسر بها الجوع وصلى وهو مطمئن في صلاته صحت صلاته، وإنما هذا يبيح له أن يأكل حتى يشبع. فالذي لا تصح صلاته هو الذي لا يدري ما صلى، وإن كان بعضهم ينقل الاتفاق على صحة صلاة من صلى بحضر الطعام، لكن هذا الاتفاق على معنى ما إذا شعر ما يقول ولم يكن مشغولا به، مشغولا بالطعام يعني مع شدة الجوع، أما يعني يصرفها عن التدبر وعن كذلك الخشوع اللازم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عبد الله وحفصه بن غياث ووكيعه بن الجراح عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عروة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة، عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. سفيان عن الزهري عن أنس، وعمر عن الزهري عن أنس، والحديث جاء عن عائشة بمثل حديث أنس، فهذان حديثان عن قرأنا حديثين الآن عن أنس بن مالك وعائشة بلفظ واحد، قال بمثله، ومقتضى ذلك أنه ما يقال عن حديث أنس أو عن حديث عائشة بمجموع أو أحدهم يقال متفق عليه ولو اتحد اللفظ، إنما يشترط أن يتحد اللفظ والصحابي حتى يقال متفق عليه، ولو كان اللفظ واحدا والصحابي مختلف فهما حديثان. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، الذي قد قرأناه في السند الأول، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال يعني ابن نمير وحمادة، حدثنا عبيد الله العمري، من أرجح، هو أم أخوه عبد الله؟ وذاك ها ذاك ضعيف بلا شك، ما يحتاج إلى ظن. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة أيهما أرجح، حماد بن سعدة أم علي؟ ها نعم الذي رفع يده، نعم، وذاك ذاك ضعيف. علة ماذا يعني؟ علة حديث ماذا؟ ها قال ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والحديث يندرج تحت حديث أبي ذر القدسي، ولهذا حسنا. عن ابن جريج حا قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب، كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. والأول أدق لفظة مثله، حديث عائشة الأول بمثله، مثل حديث أنس، وحديث في الرواية لابن عمر قال بنحوه، قالوا بمثله أدق من كلمة بنحوه أي من حيث اللفظ. قال حدثنا محمد بن عباد، من سيجيب على هذا السؤال؟ نعم أنت. هذا الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ذلك الرجل لما صلى خلف معاذ قال فسلم ثم صلى صلاته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ؟ الحديث لفظة فسلم ماذا قالوا فيها؟ يعني محمد بن عباد أيهما أرجح، محمد بن عباد أم عباد بن يعقوب؟ نعم رافضي، رافضي، وله ذكر في البخاري بعض الذكر والرواية وكذا، لكنه رافضي أي مذكور هناك، ويا ليته ما ذكر فيه. ذاك رافضي 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 دجال، كان يرى أن عليا هو الذي حفر البحر، والحسن أو الحسين هو الذي وضع الماء فيه، أجرى فيه الماء. يا أخوان إيش هذا العقول؟ سبحان الله، يعني أقول اتعجب منها، نسأل الله العافية. كيف إذا حصلت الأهواء في الناس أن العقول تسير يعني سمجة، ما عاد فيها تفهم ولا. قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق، قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، مبالغة مثل علامة أي شديد اللحن، وكان لأم ولد، قال تشديد الحاء كثير اللحن في كلامه، ومعنى لأم ولد معنى سرية. فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، لا تتحدث أي لا حذف التاءها الثانية، لا تتحدث، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، وما أجمل هذا أن يجد الولد أما تؤدبه حتى على اللحن، إذا لحن تؤدبه، قل هكذا، لا تقل هكذا، تكلم هكذا، لا تتكلم هكذا. وعلى غير ذلك من أمور يعني من أمور التأديب، فإن أول مؤدب للولد الأم، والأب وربما تأديب الأم له أمكن لتربيته في حجرها أكثر. ولتعلقه بها أكثر. وإذا كان هذا التأديب من نساء السلف رضوان الله عليهن على مستوى اللحن، وعائشة تحمد ذلك منها وتعتبر هذا من تأديب الأبناء، فإنما عداه من باب أولى أن تعتني به الأم وتجتهد فيه في إصلاح ولدها من جميع جوانبه قدر المستطاع، في أخلاقه، في سره، في معاملته. أكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم تأدب ابنها أنس، أكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كم لك من ما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم تأدبه على الغياء إذا غاب عن الحلقة وعن الدرس، وتلحقه بأهل العلم ومجالس أهل العلم الصالحين، وتحبب إليه العلم وتعظم إليه مكانته، وتعينه على ذلك وتيسره له بتوفيق الله عز وجل. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، وأضب عليها، قال أضب يعني أي حقد، حقد. فلما رأى ما مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، يعني خذ في نفسه وما يريد يأكل من طعام عمته، أخذ في نفسه على عمته القاسم بن محمد بن أبي بكر. عائشة رضي الله عنها معلمته، أخذ عنها وشيخته وعمته أخت أبيه، كما أنها معلمة وشيخة عروة ابن الزبير، وهي خالته، ولم يستفد منها أقاربها فقط، بل استفاد منها أكابر من الصحابة من علمها على صغر سنها لمزيد حرصها وعظيم عنايتها في العلم، حرصها على العلم وعنايتها به، ولتفرغها إذ لم تشغل بكبير بأحد من الولد، ولأنها كانت ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته وأحب نسائه إليه. فروت عنه أكثر من 1000 حديث، وصارت أفقه النساء على الإطلاق، أعلم النساء على الإطلاق، بل وأعلم من كثير من الرجال في ذلك الزمن، وكان الرجال يأخذون عنها من وراء حجاب: يا أم حدثيني عن خبر كذا وكذا، إلا الأقارب فيدخلون عليها ويحظون بالدخول على عائشة كالقاسم وعروة ومن له منها محرمية. قال: فقالت له، أو قال: أما إني قد علمت من أين أتيت، هذه أدبته أمه، هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك. هذا اللي يتكلم بالعربية مؤدب. قال: فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، يعني وهذا من التأديب أيضا، أي يا غادر، أن هذا ليس إرادة للصلاة، إنما هذا ليكون في نفسك شيء تريد تتخلص وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها، فهي عمته أم المؤمنين وعمته أكبر منه، وناصحته لا وناصحة له مؤدبة، كان حق أن يحتملها ولا يغضب عليها. كذا قال النووي رحمه الله، كلام جيد. كونه أضب على عمته أي أخذ في نفسه عليها، مع أنها معلمته وعمته وناصحة. ولا شك أن الولد قد يأخذ حتى على أبيه، لكن إن كان في نصح فينبغي النصح أن يقبل، ويهذب الإنسان نفسه على قبول الحق. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأيضا هذا تأديب آخر، تأديب على اللغة، أنه تقول له تكلم باللغة العربية كما يتكلم هؤلاء ويتحدث هؤلاء، ولا تتأثر من أمك أنها ما أدبتك، أو أنها ربما كانت أم ولد ما لها كبير عناية بالعربية. ثم أيضا أدبته بأن قالت: اجلس، أنه لا يخرج في حضور الطعام، فإنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة قدم الطعام، سواء كان الطعام له أو أذن له في أكله. ثم أيضا فضيلة تلبية الدعوة، أنها أرادت منه أن يجلس ويأكل من طعامها. ثم أيضا تطيب نفس عمته ومعلمته، تطيب نفسها بالأكل من طعامها. ثم أيضا نقل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له إتحافه بذلك العلم في مجلس واحد، فهذا ما يدل على أهمية احتمال المعلم وإعانة المعلم. أما الاحتمال فمن هذا الحديث، وأما إعانته فمن تبويبات أخرى موجودة في كتب العلم كالجامع لشيخنا رحمه الله وهكذا. مع أنهم قد اتفقوا على جلالته هذا الرجل القاسم بن محمد، نقلوا أنهم اتفقوا على جلالته وعلى مكانته في العلم، ولكن لا شك أن العالم فوقه من هو أعلم منه من البشر. وما معنى قول الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم؟ قالوا يحمل على أنه من البشر، وهذا فيه نظر خاصة في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخليقة بالله عز وجل، أو أعلم الناس بالله عز وجل. وإنما وفوق كل ذي علم الله، فمن أسمائه العليم، يد الله فوق أيديهم، والمعنيان صحيحا. وعلم كما لم تعلم، ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر بما يعلمه أنه أعلم من يعلم، قال: بلى عبدنا خضر، فضرب إليه مجمع البحرين. ويصلح وهو يدافع الأخبثان أو يدافعه هذا وهذا، الأخبثان البول والغائط، فتحصل المدافعة من الأخبثين لصاحبه، ويحصل المدافعة من الشخص للأخبثين، يريد أن يقبضه فلا ينقبض. وكم من الناس يضعف عن قبضه فيسقط عليه البول في ثيابه وهو يدافع، قطرات منه، أو يضعف عليه لأنه صار كبير السن. كبار السن يا إخوان يضعفون، يحصل لهم ضعف في جميع قدراتهم، فيدافع فيسقط عليه البول في غير إرادته، والبول يدافعه يغلب عليه فيندفع عليه وهو ولا يستطيع قبضه لضعف القدرة. فهذا وهذا الروايتان يدافع الأخبثين ويدافعه الأخبثان كلاهما تتمته. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم مع عمته. إلى هنا بارك الله فيكم.